الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام فعلا في أجزاء العلوم، وتكلم المصنف عن الجزء الأول وعن الجزء الثاني وعن الجزء الثالث، ووصل الكلام إلى إشكال أستاذ المحشي جمال الدين قدس سره على المصنف، وقال لا يشترط أن يكون المحمولات تكون الأعراض أعراض ذاتية، بل كلام الفقهاء واضح عندما يقول كل مسكن حرام، واضح بأنه الحرمة عرض عام، يعني عرض غريب، لأنه ثبت للمسكر بواسطة الأعام وهي فعل المكلف. وكذلك عندما نقول الفاعل مرفوع فأيضا قد ثبت الرفع إلى الفاعل بواسطة الكلمة، والكلمة واسطة عامة وهي أعم من موضوع المسألة، وعليه فلا يلزم أن يكون محمول ذاتيا، بل يصح أن يكون غريبا لأن الواسطة تكون واسطة أعم. هذا كلام الأستاذ المحشي. اليوم يأتي إلى جواب المحشي رحمه الله عليه، عليكم السلام، جواب المحشي رحمه الله عليه على أستاذه، وهو أنه كلامات أنه يجوز أن يكون المحمول أعام، يقول هذا فيه نظر. ليش فيه نظر؟ قال لإمكان إرجاع الأعراض العامة إلى أعراض أي محمولات مخصصة. المحشي ينقض، يقول له كما إذا كان المحمول أخص ممكن أن نرجعه إلى محمول مساوي للموضوع، مساويا للموضوع، كذلك المعروض أو العرض أو المحمول الأعم ممكن أن نرجعه إلى أعراض ذاتية متساوية. كما تلتزم أنت أيها المستشكل أيها الأستاذ أنه ممكن أن نرجع المحمول الأخص إلى محمول مساوي، يعني عرض خاص ممكن أن نرجع إلى عرض مساوي لموضوع المسألة وموضوع العين، كذلك ممكن أن نرجع محمول أو عرض موضوع المسألة وموضوع العلم إلى عرض مساوي له. إذا التزمت بالأول لماذا لا تلتزم بالثاني؟ فكلامك الفاعل مرفوع فهو أعام. لماذا أعام؟ لأن الواسط كانت أعام وهي الكلمة، والكلمة أعام من الفاعل. المسكر حرام فعل المكلف أعام من المسكر، هذه أيضا ممكن أن نرجعها إلى عرض مساوي لها، وهو أن نقيد ذلك، أن نقيد ذلك العرض ذلك المحمول، فنقول الفاعل مرفوع، يعني الفاعل لفظ مرفوع، لفظ مرفوع، فكلمة لفظ هي أعم من الكلمة. هو شلون؟ ولكن عندما قيدناها بمرفوع، لأن القيد شو يسوي؟ يضيق من الدائرة، يخصص، فلفظ المرفوع قيدها. فكذلك راح يصعد اللجنة المحشي يقول له لا كلامك بالأمس قلت هذا إشكال، وين يجي على موضوع المسألة ولا يأتي على موضوع العلم، عندما قال نعم يجوز أن يكون المحمول يعني العرض أعم من موضوع المسألة، ولكن لا يجوز أن يكون المحمول أعم من موضوع. يقول للمحشي يقول لا، يقول إذا جاز بالأول يجوز الثاني، ولكن الثاني ممكن أن نقيده ونقول الكلمة أو الفاعل لفظ لفظ. وكذلك المسكر حرام، شو يقول؟ كل مسكر شيء حرام، فالشيئية أعم من فعل المكلف، أعم من فعل المكلف. فملخص يقول له كما يجوز أن نرجع لعرض الخاص نرجع إلى مساوي، كذلك المحمول العام ممكن نرجع إلى مساوي، متى؟ إذا قيدناه بقيد، هذا القيد يخصص لي ويضيق من دائرة العموم فيجعل المحمول مساوي للموضوع. وكلامك تقول هذا الإشكال فقط، الإشكال فقط على موضوع المسألة، وممكن أن يأتي المحمول أعم موضوع المسألة، لكن لا يجوز أن يأتي أعم موضوع العلم، قلت لا ليس صحيح، كما يأتي أعم موضوع المسألة فنرجعه إلى عرض مساوي إذا قيدنا، كذلك يأتي أعم موضوع العلم ولكن نقيده ونرجعه أيضا إلى مساوي. واضح النقاش. وأقول في لزوم هذا يوم هذا كلام الأستاذ أنه لا، كلام الفقهاء ظاهر أن تحمل الأعراض الغريبة وهي أعم، اعتبار أيضا نظرية لصحة إرجاح المحمولات العامة إلى العرض الذاتي بالقيود المخصصة. ممكن نقيد العرض هذا مو عرض عام، ممكن العام نقيده ندخله قيد يخصصه بالقيود كما يرجع المحمولات الخاصة إليه، كما إذا حمل شيء خاص ممكن أن نقيده ونرجع إلى عرض مساوي إليه المن إلى العرض الذات المساوي بالمفهوم المردد. شو المفهوم المردد؟ هاي ما بين المفهوم المردد، يقول الكلمة معربة، الكلمة معربة، طب الكلمة المعربة هي العام، إن أعم لو أخص، ها؟ المحمول هنا الكلمة معربة، معربة محمول، الكلمة موضوع العلم، معربة هذا محمول مو صح؟ يا أعم الكلمة مساوي الكلمة لو أخص من الكلمة، أخص من. يقول ممكن أن نرجع لمن؟ المفهوم مردد، نقول أصل الكلام هكذا، الكلمة إما معربة أو مبنية، فإذا صار بمن؟ بالمساوي. ليش؟ لأن الكلمة لا يخلو أمرها، لو معربة لو مبنية، فإذا وإن كان أخاص، قال كما أن راح قاعد ينظر على هذا، يقول كما أن العرض العام ممكن نرجع إلى عرض مساوي، كما العرض الخاص ممكن نرجع إلى مساوي، طب شلون نرجع إلى مساوي؟ بالمفهوم المردد، الكلمة معربة هذا محمول خاص، ممكن نرجع إلى عرض ذاتي مساوي، نقول الكلمة إما وإما، إما معربة وإما هو هذا مردد بين مفهومين، يعني مفهوم المردد يعني مفهوم الكلمة ما هو؟ إما وإما، إما معربة وإما مبنية لا يخلو أمرها، ما عشتها مساوي دي مساوي
بعد وين التخصيص السابق؟
هو لا تخصيص بالأعام، يقول له أنت العام شو يقول؟ يقول هاي تقول كلام الفقهاء كل مسكن حرام، هذا شنو؟ هذا عرض غريب، والغريب شنو؟ أعام، لأن ثبت بالإسكار الحرمة بواسط فعل المكلف، والمحمول المكلف عام، فإذا أين المحمول عام؟ المحشي يقول له أنت أولا يقول أنت تقبل إذا جاء العرض خاص ممكن نرجع إلى عرض مساوي، يقول إيه شلون؟ يقول المفهوم مردد، يقول إذا صح أن نرجع العرض الخاص إلى مفهوم مردد مساوي كذلك ممكن أن نرجع لأعراض الغريبة العامة إلى عرض مساوي بمن؟ بقيد، بقيد الفاعل مرفوع، الفاعل لفظ مرفوع فنقيده، واضح؟ اللفظ عام ولكن مرفوع يقيده، يقول يعني هذا الناقض يقول له أنت تقبل بيه ولا ما تقبل العرض الخاص، العرض الخاص رجع لما ترجع، يقول هي رجع بما رجع إلى عرض مساوي، يقول بالمفهوم المردد، يقول كذلك العرض العام ممكن نرجع إلى عرض مساوي بالمفهوم المردد. والأستاذ صرح يعني هذا الأستاذ أول نفسي هذا المستشكل صرح باعتبار الثاني وهو مفهوم المردد أن المحمول إذا جاء خاص ممكن نرجع إلى محمول مساوي وعرض مساوي، يقول إذا استلزمت بالثاني أيضا لابد أن تعتبر بالأول، قال فعدم اعتبار الأول تحكم، هاي كثير شوفونا إن شاء الله بالفقه، شو تحكم؟ يعني بلا دليل، هذا كلامك بلا دليل، تحكم وهنا زيادة الكلام لا يسعى المقام، فعندما نقول فاعل مرفوع تقول لي هذا مرفوع عام، اقول لك ممكن ارجع الى مساوي واقول الفاعل لفظ المرفوع، لفظ مرفوع، لان اللفظ بي موضوع للموضوع للمهمل، واضح؟ مرفوع قيده، واضح؟ قيده فاصبح مساويا. لا لفظ عام لكن يا قيده مرفوع، مرفوع قيده. فاذا يقول لك ما تقبل ايها الاستاذ بارجاع المحمول الخاص الى محمول مساوي بماذا؟ بالمفهوم المردد. فانت لابد ايضا تلتزم اذا جاء المحمول عام ايضا اقيده ارجع الى
المحمول.
لا مو بالدمج، يقولون لا صار مساويا للفعل لا يخلو امره، لابد ان يكون لوحده. هو هذا الاشكال، لوحده يطلع يقولون لك عندما دخلنا قيد اللفظ قيده بان الفاعل المرفوع فقط، فالفاعل اللفظ المرفوع مساوي المد صار في كلام يعني اللفظ المرفوع ايضا اعم من المبتدئ مثل
هو طلع نتيجه
طلع نتيجه انه مساوي،
طلع نتيجه اعم بالمحمول اعم من المول
المحمول اعم. هو كلام الاستاذ
المحشي،
المحشي قال له اذا هيجي قال له لا نقدر ان نرجع لعام المد الى خاص الى مساوي. شلون؟ قال قيده. يقول له شلون قيده؟ يقول انت مو تقبل اذا جاء الخاص محمول خاص ايضا رجع الى مساوي نصعده. طيب شلون نصعده؟ قال مفهوم مردد وكذا. هنا مو مفهوم مردد، هنا بالتقييد ايضا نرجع العام الى مساوي، فالتقى الخاص والعام بالمساوي مع ماكو مشكله، الخاص نرجع الى مساوي والعام نرجع ايضا الى مساوي. فاذا انت ايها الاستاذ انت اعتبرت الثاني، فاذا لماذا لا تعتبر الاول؟ هذا تحكم. واضح؟ بقى انت الان اثنين من الاجزاء الثلاثه، اجزاء الان ينتقل من الى مصطلح اخر جديد المن للمبادئ. يقول المبادئ ايضا يوجد لفظ مبادئ يختلف عن المعنى الذي تقدمه. الذي تقدم المبادئ هو جزء العلم، هنا لا، هاي مبادئ لها معنى عام، معنى عام. هناك المبادئ شنو معناها؟ هناك مبادئ تصديقية. هنا راح لا يقول لا يوجد معنى عام، معنى عام للفظ المبادئ وهي الخارجة عن العلم، خارجة عن العلم، ولكن العلم متوقف على معرفتها، متوقف على كنقاء أفضل عم وقت ضايقنا ما بيه شيء. قال خنقل المتن، وقد يقال المبادئ لما يبدأ به قبل المقصودات والمقدمات لما يتوقف عليه الشروع على وجه الخبرة وفرط النقل كتعرف العلم وبيان غايته وموضوعه، وكان القدماء يذكرون ما يسمون رؤوس الثمار. فإذا المبادئ هنا غير المبادئ هناك، لها معنى آخر وهي المقدمات، وعدم النظر إلى أنها خارجة عن العلم أو داخلة في العلم. إذا كان داخل في العلم فتشمل المبادئ التصديق والتصوري، إذا كان خارج عن العلم تشمل المقدمة. الآن كل تأليف مقدمة شو يكتب بها؟ موضوع العلم، غاية العلم، فائدة العلم، وهذه هاي الثلاثة خارجة عن من؟ خارجة عن العلم. يعني المدون أنت متى تكتب دون؟ لو تكتب ملخص إجمال قبل الدخول وين؟ في العلم. لا قال أشار إلى اصطلاح آخر، هذا أولا هذا الذي اخترعه هذا المصطلح المبادئ ابن الحاجب في مختصر الأصول. قال أشار إلى اصطلاح آخر في المبادئ سوى ما تقدم وضعه، وضعه ابن الحاجب سوى ما تقدم. ما تقدم وين؟ ما تقدم وين؟ أن المبادئ جزء العلم الذي هي تشمل المبادئ التصديقية التصور. هنا لا مصطلح جديد اخترعه ابن الحاجب، حيث أطلق المبادئ على ما يبدأ به قبل الشروع في مقاصد العلم، سواء ما ناظر بعد، سواء كان داخلا في العلم فيكون من المبادئ المصطلحة، إذا كان داخل في العلم في هذه المصطلحة مبادئ تصديقية كتصور الموضوع والأعراض ذاتي والتصديقات التي تألف منها قياسات العلم، أو لا تشمل المقدمات التي هي خارجة عن من؟ عن العلم، خارج عن العلم، ولكن العلم يتوقف على معرفتها، هذه يسمى المبادئ خارج عن العلم الذي وضعه ابن الحاجب، مصطلح جديد. عام. قال أو خارج عنه يتوقف عليه الشروع على وجه الخبرة يسمى مقدم كمعرفة الحد. شو معرفة الحد؟ يعني معرفة التعريف. شو التعريف؟ أن يكون جامع المعنى، يقول هذا مو من العلم، هذا خارج عن العلم، والغاية من هذا العلم هاي خارج عن العلم، وبيان الموضوع، موضوع علم المنطق شنو؟ يعني خارج عن الهلس والاستمداد إلى آخرها والفرق بين المقدمات. فشنو الفرق إذن بين المقدمات والمبادئ بهذا المعنى الثاني؟ قال مما لا ينبغي أن يشتبه فإن المقدمات حين تكون خارجة عن العلم لا محالة بخلاف المبادئ الإصطلاحية التي هي داخل يعني مبادئ التصور والتصديقية داخل العلم. فتبصر واحد لا يشبك في الاضياء. إذن المبادئ الإصطلاحية هي داخل العلم، مبادئ ابن الحاجب هي أعم من الخارج ومن الداخلية، واضح إن شاء الله. ثم ينتقل إلى مطلب آخر، هو المطلب الآخر يقول يذكرون القدماء عندما يريدون أن يكتبوا يكتبون أي كتاب. عقل رؤوس الثمانية، رؤوس الثمانية. شو رؤوس الثمانية؟ رؤوس الثمانية اسم المؤلف، غاية الكتاب، راح يذكر ثمان يشمل الغرض المنفعة، هاي يسمونها رؤوس الثمانية، يعني المقاصد والمطالب. المقاصد والمطالب هذا شنو يسمونه؟ يسمونها مثلا الرؤوس الثمانية. وكل كتاب لابد أن يلاحظ هذه الرؤوس. أنا من أدون كتاب لابد أن أشوف الغرض، المنفعة، اسم الكتاب، المؤلف، ولا غير راح تأتي الثمانية. طب الغرض والمنفعة، طب شنو الفرق بين الغرض والمنفعة؟ البعض يقول تارة يكون الباحث للباحث يعني للكاتب غاية، مثل ايش يقولون؟ يقول مثل جد والاجتهاد. انا ادرس ليش؟ عندي غاية اصير مجتهد. انا ادرس الاحكام الشرعية ليش؟ حتى انذر قومي اذا رجعت اليهم. يقول هاي يسمونه غرض. ومرة لا، انا ما ادرس لاجل هذا. لا يصير يجي هذا اعرف شنو هاي معنى الضواية، معنى الآية، هاي شو يسمونه؟ يسمونها منفعة، يسموها منفعة، واضح؟ فالغرض يكون غرض واحد، المنفعة عدة، يعني ما يختصر على شيء واحد. ذا قال ويذكرون أي في صدر كتبي على أنها من المقدمات أو من المبادئ بالمعنى الأعم. قوله الغرض، اعلم إن ما يترتب على فعل إن كان شرط. هاي راح يفرق بين من؟ راح يفرق بين بين الغرض وبين المنفعة، بين الغرض وبين المنفعة. إن كان باعدا للفاعل على صدور ذلك الفعل منه يسمى غرضا، وعلى غاية غايتك من صنع الكرسي ليش؟ حتى تجلس. علتك من دراسة الأحكام الشرعية مثلا تصير مجتهدا أو تتمثل قومك، هذا يسمى غرض حينئذ. وإلا شنو؟ إلا إذا لم يكن الباعث اللغائية هي منفعة، وإلا يسمى فائدة ومنفعة وغاية. قالوا أفعال الله، هاي شنو الكلام؟ راح يستشهد المحشي بكلام الأشاعرة، كلام الأشاعرة، وهذا خلاف بين الأشاعرة وبين العدلية. العدلية الشيعة والمعتزلة. وبقى شنو الخلاف بينهما؟ هل أن الله سبحانه وتعالى أفعاله تابعة للمصالح والمفاسد أو لا؟ هل أغراضه تعلل أو لا تعلل؟ ولكن راح يستشهد بكلام الأشاعرة، ولكن لا يعني أنه يتبنى هذا الرأي، لأنه شيعي بعد. وقالوا أفعال الله لا تعلل، قالوا يهم، قالوا الأشاعرة أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض، وإن اجتمعت على يعني بعد ما نعلل إن غرض الله سبحانه من خلق هذا الإنسان شنو، يقول ما نعلل، ما نقول الله سبحانه وتعالى خلق العباد لأجل من أن يعبد الله عزيز، يقول ما نقدر نعلل ذلك، ما نعلل غرض الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. وإن اجتمعت على غايات ومنافع لا تحصى، فكان مقصود المصنف أن القدماء كانوا يذكرون في صدر كتبهم ما كان سببا حاما على تدوين المدون. قبل ليش يعني قبل القدماء يكتبون ليش كتب هذا الكتاب؟ ما هي الغاية من كتابة هذا الكتاب؟ المدون الأول لهذا العلم، ثم يعقبونه بما يشتمل عليه من منفعة ومصلحة حتى يميل إليها عموم الطبائع. إن كانت لهذا العلم منفعة، إذا كان منفعة يصير اشتياق أن يطالع الشخص، إذا قالوا له مثل هذا العلم من بدايته أول صحيح قلنا ترى منفعة عندما تنهي هذا الكتاب لو المنفعة كذا، فهذا يشتاق أن يقرأ حتى يصل له المنفعة. منفعة ومصلحة، شو الغرض الباعث للواضع الأول؟ الغرض الأول باعث شنو هو؟ الباعث مثلا أنا ليش كتبت هذا الكتاب؟ عندما بدأ يكون باعثا، وقد أعطى في صدر الكلام الغرض والغاية من علم المنطق. شنو الغاية من المنطق؟ هي العصمة على الخطأ وهي واحد. البعض قال إذا الغرض حين إذا كان واحدا يسمى غرضا، وإذا شيء متعدد يسمى منفعة. الثالث السمة. السمة شنو السمة؟ السمة بالكسر يعني التسمية. السمة يعني التسمية، تسمية الكتاب. يقول لا بد أن تكون علاقة بين من؟ بين الكتاب، اسم الكتاب وبين من؟ التسمية. بعض يقول لا، كثير يقول عندما يشكلون يقول لا يفرض أن يكون بين الاسم الشيء العنوان وبين الداخل أكو علاقة، هو اسم مصطلح واضح وضع. ولكن أكثر المحشي أكثر الكتاب لا، يوجد لابد أن يوجد معنى رابط بين اسم الكتاب وبين المعاني المجتمعية في داخل الكتاب. ذا قال السمة في اللغة العلامة يعني الإشارة، السمة. لذلك مثلا بالحاج الناقة السنام الهدي يعني شو يسوونه؟ مثلا دول يعلقون في رقبته يقولون عال قلائد أو لا السنام يشقوا السنام، هاي إشارة على أنه هذا هدي لا يجوز شخص ياخذه، فهي علامة وإشارة. كذلك السمة يعني إشارة علامة، وسيماهم في وجوههم يعني علائمهم في وجوههم. وكان المقصود هؤلاء يعني السمة، شو المقصود العلامة هنا؟ قال إلى وجه تسمية العلم كما يقال إن خب لماذا المنطق سموه منطقا؟ يقول المنطق يطلق على اثنين، منطق الظاهر ومنطق الباطن. المنطق الظاهر هو التكلم، المنطق الباطن هو الإدراك، هو الإدراك. منطق هو جاي إما من نطق، النطق قلنا يطلق على النطق الذي الإدراك والنطق اللفظي. خب ليه صاروا ما يسموه كتاب النطق، يسموه كتاب المنطق؟ قال كتاب يعني مصدر ميمي، مصدر يعني نفس حدث النطق يسمى منطق، مصدر ميمي. لا قال إنما سمي المنطق منطقا. لماذا؟ قال لأن النطق يطلق على الظاهر وهو التكلم هذا اللسان، وعلى الباطن وهو إدراك الكليات. وهذا العلم يا هذا العلم علم المنطق يقوي الشخص الأول إلى سلوكه، ولأنه يعصم عن الخطأ فيسلك به الإدراك الباطني، يسلك به إلى طريق الصواب، ويسلك بالثانية الثاني الإدراك الكليات مسلك السداد. فاشتق له اسم من النطق، فالمنطق إما مصدر ميمي بمعنى نطق. ويقوي الأول يقوي الأول الكلام الظاهر يقوي، ويسلك بالثاني إلى طريق الصواب، ويسلك بالثاني الإدراك الكليات باطني. فاشتق له من النطق، فالمنطق إما مصدر ميني بمعنى النطق نفس عملية النطق، أطلق علم مبالغة في مدخليته، لأن المنطقة حيصير مبالغة، لأن النطق مثلا زيد عدل يصير ما يصح. ليش يقول هذا ذا زيد ما يصير يطلع عليه مصدر نحن عمل؟ قال لا، من شدة عدوله، من شدة أن زيد عادل سوينا زيد هو عين العدالة، زيد عدل نفس العدالة يا زيد، واضح بعينه. فيقول هناك مبالغتان سووا من نطق سووا شيء بمنطق، أطلق علم المبالغة في مدخلية في تكميل النطق حتى كأنه هو يا كأنه يعني المنطق والنطق عينه. وأما لا يخلو، إما قلنا مصدر ميم أو اسم مكان اسم زمان، قلنا اسم هذا مصدر ميمي بين وجهه مكان، لا مكان النطق منين مكان، لأن هذا اللسان هو محل النطق سميه. خب زمان يقول لا، زمان لا يأتي هذا الاحتمال. قال وأما اسم مكان كأن هذا العلم محل النطق ومظهره، وفي ذكر وجه التسمية إشارة إجمالية إلى ما يفصله العلم من المقاصد، إشارة أن الاسم له مدخلية. عندما نقول منطق شو المنطق؟ فيه إشارة إلى أن بحث المنطق شو راح تكلم كلية وجزئية وقضايا وقياس وغيرها. طب قوله الرابع المؤلف، طب لابد من كتابة المؤلف ومعرفة المؤلف. يقول هنا المحشي يقول عندنا مبتدئ وعندنا محقق، المبتدئ يتابع من؟ يتابع اسم المؤلف، ما يتابع من؟ الكلام المذكور وين؟ في المؤلف. عندنا مؤلف، عندنا مؤلف، مؤلف الكتاب، مؤلف الكاتب. يقول المبتدئ مثل إذا كتاب وجده للشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، يأخذ أخذ المسلمات على مقتضى مثل مراجع المعروفين، فيأخذ أخذ يقرأ صح خطأ، ما دام المؤلف معروف وأطمئنك. أما المحقق لا، المحقق لا ينظر إلى المؤلف، ينظر إلى المؤلف، ما ذكر في الكتاب هل هو مصيب أو ليس بمصيب، بعدم النظر إلى من ألفه. لعل مؤلف من الشيخ الصدوق المؤطمئن له، الشيخ الصدوق لكن المبتدئ يأخذ أخذ مسلمات، ولكن إذا جاء محقق يشوف الشيخ الصدوق ايش كتب، أن الرسول يجوز عليه السهو وخلاف مشهور الإمامية. لذلك علماء ردوا على الشيخ الصدوق، تلميذه، تلميذ الشيخ الصدوق الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد، رد عليه السيد عبد الله الشبال بحق الإقامة، يعني وقت الذي كتب في العقائد ردوا على الشيخ الصدوق. فالمبتدئ لا أخذ مسلم، الشيخ الصدوق كاتب فأخذه. أما المحقق حتى لو كان الشيخ الصدوق هو الكاتب كلها تحت المجهر. لذلك الشيخ راح يذكر الشيخ المحشي يذكر مقولة لأمير المؤمنين عليه السلام، يقول لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال، من قال لا تنظر. ليش؟ لنخذ الحكمة ولو من مجنون، إن الحكمة تتلجلج في صدر المنافق حتى تخرج، يعني حتى من المنافق إذا تخرج أخذه ما بيعين، واضح إن شاء الله. فإذا أنت انظر، لا تنظر إلى من قال، انظر إلى ما قال، واضح إن شاء الله. لا قال الرابع المؤلف ليسكن قلب المتعلم على ما هو الشأن في مبادئ الحال من معرفة حال الأقوال بمراتب الرجال، واضح. هذا عرف الشيخ المفيد، شيخ الطوسي عرف بأن هذا مقولته أطمئن لها. وأما أما المحققون فيعرفون الرجال بالحق لا للحق الرجال، وأنا أتبع الرجل حتى أعرف، لا أعرف الكلام وعلى قياس هذا الكلام أعرف شنو الكاتب. ولنعم ما قاله ولي ذي الجلال، ولي ذي الجلال من؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، سلام الله المتعال، لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. هذا أم تقدمت عندما يقول هذا بها عدة إعرابات، هذا أمرون، خذ هذا أنه مبتدئ، أنه خبر، أنه مفعول به. ومقنن قوانين المنطقة، يقول هذا احنا كلامنا مثل بالمنطق، من هو مقنن؟ يقول عنده معلم أول وعنده معلم الثاني وعندنا رئيس الشيخ. قنن أول من كتب كتب المنطق والفلسفة من؟ أرسطوطاليس، تلميذ من؟ تلميذ أفلاطون المعروف، بأمر نين؟ بأمر من الإسكندر، الإسكندر المقدوني الذي بعض سميه هو الإسكندر. هل وقع الخلاف هل هو نفسه ذو القرنين أو لا؟ ولكن ظاهر كلام المعاشي يذهب إلى أن الإسكندر هو نفسه ذو القرنين، وهو أحد الثلاثة الذي أو الأربعة الذي ملك الدنيا. عندنا داود عليه السلام ملك الدنيا، أو سليمان ملك الدنيا، أو ذو القرنين، وبوخذ النصر، ونمرود.
لمن قال ذو القرنين هو نفس الإسكندر؟
شكو المعاشي ظاهر يذهب إلى هذا الرأي، وأحد الملوك الأربعة سليمان ونمرود ونبوخذ نصر، واضح اليوم. ثم نقلوا هذا الكلام من اليونانية إلى العربية، جاءوا الفارابي فسمي المعلم ثاني. ثم شيد هذا الحكمة ورتبها الشيخ الرئيس بن سينا، قال ومقن قوانين المنطق والفلسفة والحكيم العظيم أرسطو دونها بأمر اسكندر، ولذا لقب بالمعلم الأول، يا لقب من اسكندر أرسطو. وقيل للمنطق أنه ميراث القرنين، ليش ميراث؟ لأنه هو الذي كان ينفق وأمر أرسطو أن يؤلف في المنطق. ثم بعد نقل المترجمين لتلك الفلسفيات من لغيانا إلى لغة العرب هذبها ورتبها وأتقنها ثانيا المعلم الفارابي، وقد فصلها وحررها بعد إضاعة كتب أبي ناس الشيخ الرئيس بن سينا أبو علي سينا، شكر الله مساعيهم الجميلة. وإن شاء الله الخامس يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.